أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في الشرط الثالث من شروط العطف على المحل، وهو أن يكون هناك محرز. وحاصل هذا الشرط أن عطف الاسم على المحل إنما يصح إذا كان المحل الإعرابي ثابتا في رتبة سابقة، والمحل الإعرابي إنما يثبت بتسلط العامل على الاسم بما يقتضي ذلك المحل. فلو لم يكن هناك ما يقتضي المحل ويطلبه، لم يكن المحل ثابتا حينئذ، فلا يصح العطف. فكلما كان اللفظ معطوفا على المحل فلا بد أن يكون اللفظ مستحقا لذلك المحل الإعرابي، وإنما يستحق اللفظ ذلك المحل الإعرابي بأن يكون ثمة عامل في الكلام اقتضى ذلك الاسم على هذه الجهة من الإعراب. ومن هنا فسر المحرز بطالب المحل، لأن اللفظ أو العامل عندما يتسلط على الاسم الذي بعده والذي يحدث فيه معنى إعرابيا، فالفعل بدخوله على الفاعل والذي يقتضيه على جهة الفاعلية، فزيد صار فاعلا بسبب دخول المجيء عليه، ولو دخل عليه عامل آخر لاقتضى فيه محلا إعرابيا مختلفا، كما إذا قلت رأيت زيدا. فالذي يوجد المحل الإعرابي هو العامل عند تسلطه على الاسم. فلكي يكون اللفظ معطوفا على المحل لا بد أن يكون مستحقا للمحل الإعرابي، وإنما يستحق المحل الإعرابي بأن يكون ثمة عامل في الكلام قد اقتضاه على هذا المعنى. وبالجملة فيشترط في العطف على المحل أن يكون هناك عامل صالح لأن يطلب ذلك المحل، وإنما منع منه مانع كدخول حروف الجر الزائدة. وقد بني على هذا الشرط امتناع العطف في جملة من المسائل. الجملة الأولى قول القائل إن زيدا وعمرو قائمان، بدعوى أن عمرا قد وقعت مرفوعة عطفا على محل زيد، وذلك لأن زيدا قبل دخول الحرف المشبه عليها، قبل دخول الناسخ، كانت مرفوعة على الابتداء، فحقها أن تكون مبتدأ، فمحلها الإعرابي أن تكون مبتدأ. عندما دخل الناسخ أحدث فيها النصب، فصح في الاسم الذي بعدها أن يعطف على اللفظ، فيقال إن زيدا وعمرا قائما، وأن يعطف على المحل لأن ما يستحقه زيد قبل دخول الناسخ كان هو الابتداء، وحق المبتدأ أن يكون مرفوعا. هذه الجملة حكم البصريون بمنعها لعدم وجود المحرز، قالوا لأن عطف عمرو على المحل فرع استحقاقه لذلك المحل، وإنما يستحق المحل إذا كان هناك ما يطلبه. تمام.
وما يطلب الرفع إنما هو الابتداء، ولكن الابتداء قد زال بدخوله الناسخ. فلما دخل الناسخ أزال الابتداء، وبزوال الابتداء لم يعد ثمة ما يطلب الرفع، فلم يعد هناك محل إعرابي حتى يصح أن يعطف عليه. واضح صار؟ طبعا هذه الجملة الأولى التي يترتب امتناعها على هذا الشرط. الجملة الثانية قول القائل إن زيدا قائم وعم، ولا فرق حقيقة بين هذه الجملة وبين الجملة التي سبقتها، لجهة أنه بناء على اشتراط المحرز فسوف لا يصح العطف على المحل، لأن عمرا حتى يحكم لها بالرفع فلا بد أن يكون محلها الإعرابي هو الابتداء. والابتداء طبعا حتى تعطف على زيد عطفا محليا فلا بد أن نقدر أن زيدا محله الإعرابي هو الرفع، ولكن زيدا لا يستحق الرفع لأن الذي العامل الذي يقتضي الرفع هو الابتداء، والابتداء زائل بدخول الناسخ. حقيقة لا فرق بين قولنا إن زيدا وعمر قائمان وقولنا إن زيدا قائم وعمر، لا فرق بين الجملتين لجهة امتناعهما بناء على وجود بناء على ضرورة وجود المحرز، وإنما الفارق بينهما أن العطف في الجملة الأولى قد وقع قبل استكمال إن لخبرها، والعطف في الجملة الثانية قد جاء بعد استكمال إن لخبرها، ولذلك جاء الماتن بهاتين الجملتين من أجل أن يدخل في بحث استطرادي جديد. كيف كان؟ أما البصريون الذين شرطوا وجود المحرز في العطف على المحل فقد امتنعت عندهم كلتا الجملتين لوضوح أن المحرز غير متحقق في المقام، تمام. وأما البصريون الذين لم يشترطوا وجود المحرز فقد أجازوا المسألة الثانية، وهي قول إن زيدا قائما إن زيدا قائم وعمر، ومنعوا المسألة الأولى. طيب أما جواز المسألة الثانية فلأن ما يمنع من العطف فيها هو عدم وجود المحرز، وهم بحسب الفرض لا يشترطون وجود المحرز فصحت المسألة الثانية. ولك أن تتساءل حينئذ فلما لم تصح المسألة الأولى ما دام المانع فيهما واحدا؟ أجاب الماتن عن ذلك بأنهم منعوا إن زيدا وعمر قائمان لمانع آخر، وهو لزوم اجتماع عاملين على معمول واحد، وذلك لأن قولنا إن زيدا وعمر قائمان لما وقع الخبر مثنى علم أنه خبر عن كل واحد من الاسمين، خبر عن زيد وخبر عن عمر. طيب فهو لجهة كونه خبرا عن زيد وقد وقعت زيد منصوبة بإن، فالعامل حينئذ في الخبر هي إن، فهذا هو العامل الأول. ولجهة أنها وقعت خبرا لعمر وعمر قد جاء مرفوعا على المحل، فالعامل في الخبر حينئذ هو لفظ المبتدا عمر، فيلزم توارد عاملين على معمول واحد، وقالوا هو كاجتماع علتين على معلول واحد، واجتماع علتين على معلول واحد في غاية المنع فمنعوا ذلك قياسا عليه. طيب، وهذا غير متحقق في الجملة الثانية في قولنا إن زيدا قائم وعمر. ليش؟ إذا الفرض أن قائم لكونها مفردا فلا تصلح للإخبار بها إلا عن مفرد، فقد جعلت خبرا لزيد في قولنا إن زيدا قائم، فالعامل في قائم هي إن، وأما عمر فهو مرفوع على الابتداء ويكون خبره محذوفا دل عليه بالخبر المذكور قبله، يعني إن زيدا قائم وعمر كذلك أو قائم.
كيف صارت لك أن هذا عطف على
المحل؟
كيف صارت عطف على المحل؟ مبتدأ، صارت جملة مستأنفة.
نعم طفل مبتدأ ولا خبر، كما تعطف كما تعطف خبرا على خبر في قولنا زيد شاعر وكاتب، لك أن تعطف مبتدأ على مبتدأ. تمام؟
نعم، هذا عمر له خبر خاص في
نعم.
خبر محذوف.
العطف
صار جملة لحاله، يعني ما عادش نعم. عطف مفرد عن مفرد.
نعم، ولكن العطف بين هو عطف مبتدأ في الجملة الثانية على الجملة على المبتدأ في الجملة الأولى، كما يصح أن تعطف خبرا على خبر مع وحدة المبتدأ، يصح أن تعطف مبتدأ على مبتدأ مع وحدة الخبر.
شو المشكلة؟ خبر متعدد مش واحد.
كيف؟ كذا وعمر كذلك.
وعمر كذلك يعني نعم. خبرها صار شيء آخر.
ما هو
جملة مبتدأ وخبر مفصل.
نعم، يمكن أن تجعلها جملة استئنافية. التفت، يمكن أن
هي ببطل فيها مشكلة، يعني صارت عند
لا نستطيع ولا. تقصد لا نستطيع أن نميز، تقصد لا نستطيع أن نميز بينما إذا قال عطفة هنا عطفة جمل أو عطفة مفردات، ولكن بشكل عام يصح أن تعطف مفردا على عرفت شو المشكلة أن تعطف؟ لا يوجد مشكلة. نعم،
شو المميز صار بين العطف على مفرد؟
نعم هذا نعم، حينئذ نحتاج إلى مميز من الناحية البلاغية، نحتاج إلى أن نبحث عن مميز ربما يكون.
لو بدون أنت وعمر كذلك ما عادش عنده فيها مشكلة، من اشترط المفرد ومن لم يشترط المفرد على أنها جملة مبتدأ.
نعم، من قدر التفت، من قدرها مبتدأ مستقلا فهذا أصلا خارج عن باب العطف. من جعلها مرفوعة على المحل تمام، حتى كأن التأكيد قد نال منها، يعني هذا واحد من الفروقات. الآن مثلا إذا جعلتها مبتدأ مستقلا فأنت تريد أن تخبر عن قيام زيد بنحو مؤكد ثم عطفت عليها جملة مستأنفة وأردت أن تحكم على عمر بالقيام لا بنحو مؤكد. أما العطف على المحل فحتى يقتضي تشريكا في الحكم فقد طاله ذلك التأكيد ولكنه جاء مرفوعا على المحل. هذا واحد من الفروقات التي يمكن أن يعني
صار هنا بلا مميز يعني.
نعم، ولكن يبقى الفارق في عن العهدة حينئذ على قصد المتكلم. على كل حال لا، في التطبيق ربما نرجع إلى هذه العبارة. وأن كنا أنا نسيت. نعم، هنا لا يوجد توارد عاملين على معمول واحد، ولذلك إذا ترجعون إلى الألفية ماذا كان البيت؟ وجائز رفع معطوف على منصوب إن بعد أن تستكمل ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن تعطف مرفوعا على منصوب إن، يعني عطفا محليا لا يصح العطف مرفوع على منصوب إن إلا بعد أن تستكمل إن خبر، كما في قولنا إن زيدا قائم أما قبل الاستكمال فلأنه يلزم حينئذ أن يكون الخبر خبرا عن المنصوب وعن المرفوع، والعامل في النصب هي إن والعامل في الرفع والابتداء، فيلزم توارد عاملين على معمول واحد. هذا عند البصريين الذين لم يشترطوا وجود المحذوف. إذن التفت، البصريون الذين اشترطوا وجود المحرز منعوا كلتا الجملتين، البصريون الذين لم يشترطوا وجود المحرز أجازوا نحو إن زيدا قائم وعمر ومنعوا إن زيدا وعمر قائمان، لا لعدم وجود المحرز، بل لاجتماع عاملين على معمول واحد. وأما الكوفيون فلم يشترطوا وجود المحرز وأجازوا كلتا المسألتين. أما المسألة الثانية فظاهر، لأن ما يمكن أن يمنع منها هو وجود المحرز وعدمه، تمام، وهم لا يشترطون وجوده. وأما المسألة الأولى فلأن بناء الكوفيين على أن إن لا تعمل في الخبر بعدها، بل العامل في خبر إن هي هو ما كان عاملا فيها قبل دخول إن، وحينئذ فالعامل في قائمان هو الابتداء، تمام، أو هو المبتدا، يعني هو نفس الاسم الذي كان عاملا فيها قبل دخول الناسخ، فلم يلزم اجتماع عاملين على معمول واحد، تمام. إلا أن الكوفيين الذين لم يشترطوا وجود المحرز أيضا يمكن أن نصنفهم إلى صنفين: الكسائي، يعني ومن ذهب مذهبه حيث أجاز مثل هذا التركيب، يعني أجاز العطف على منصوب إن قبل الاستكمال مطلقا، وهذا هو مذهب الكسائي ومن تبعه. فقياس ذلك، فالقياس حينئذ أن تصح المسألة الأولى مطلقا، شيء يعني أن يصح دائما عطف مرفوع على منصوب إن قبل استكمال إن لخبره. وفي قبال الكسائي ذهب الفراء إلى أن عطف المرفوع على المنصوب عطفا محليا مشروط بأن يكون معطوف عليه اسما لا تظهر عليه الحركة الإعرابية، سواء كان ذلك من أجل البناء أو كان من أجل أنه يعرض إعرابا تقديريا. التفت الفراء قال إن عطف الاسم على ما قبله عطفا محليا مشروط بأن يكون المعطوف عليه بحيث لا تظهر عليه الحركة الإعرابية، يعني مشروط بأن يكون المعطوف عليه إما مبنيا أو معربا بحركات مقدرة، كأن يقال إن موسى وعمرو قائمان، أو أن يقال مثلا إن هذا وعمر قائما. أما أن يقال إن زيدا وعمر قائما فهذا ممنوع عند الفراء. قال لأنه إذا كان المعطوف عليه معربا بحركات ظاهرة وأردنا أن نعطف عليه قبل استكمال الخبر، يعني عطفا ملاصقا له، فسوف يصبح هناك تنافر في حركات الألفاظ، تمام؟ فهروبا من هذا التنافر جيد شرط أن يكون المعطوف عليه، طبعا مش المعطوف مش أحد اللفظين، المعطوف كيف يظهر لنا أنه عطف على المحل بظهور حركته، ولذلك شرط في لفظ المعطوف أن يكون بحيث لا تظهر عليه الحركة الإعرابية حتى لا يظهر لنا ذلك التنافر في الحركات، أو هذا بخلاف ما إذا كان المعطوف معطوفا على الاسم بعد استكمال الخبر، لأنه سوف يكون هناك فصل واسع بينهما بتوسط الخبر بينهما، وعند توسط الخبر بينهما فيغتفر مثل ذلك التنافر في الحركات. ولذلك القياس عند الفراء وإن صحت هذه المسألة الأولى لأنها لا تصح مطلقا، بل تصح في خصوص ما إذا كان المعطوف عليه لفظا مبنيا أو معربا بحركات مقدرة. واضح يا إخوان شو صار في تفصيل المباحث؟ إذن البصريون الذين اشترطوا وجود المحرز منعوا كلتا المسألتين، البصريون الذين أجازوا وجود لم يشترطوا
المحرز
لم يشترط المحرز أجاز المسألة الثانية ومنع الأولى لعلة خارجة، وهي توارد عاملين على معمول واحد. الكوفيون، ونقصد منهم الكوفيون على مذهب الكسائي، لم يشترطوا وجود المفرز، فأجازوا كلتا المسألتين، لأن إن عندهم ليست هي التي تعمل في الخبر، فلم يلزم توارد العاملين على معمول واحد. الكوفيون مذهب الفراء تمام اشترطوا في عطف المرفوع على المنصوب قبل استكمال الخبر، يعني عطفا ملاصقا، أن يكون المعطوف عليه مبنيا أو معربا بحركات مقدرة، لأن الحركة لو كانت ظاهرة عليه وكان المعطوف بحيث يؤتى به بعده من دون فاصل لبدأ تنافر الألفاظ أو تنافر الحركة، فهروبا من تنافر الحركات شرط ذلك. ثم يعني لا أعرف إذا كان ذلك من باب الاتفاق الذي يمتن ويقوي كلام الفراء، أن كل الشواهد التي وردت في العربية وكان العطف فيها عطفا قبل الاستكمال، كان المعطوف عليه فيها إما مبنيا أو معربا بحركات مقدرة. على كل حال الآن سوف يأتي معنا جملة من الشواهد. تمام. أما الماتن فقد اعترض على ما ذهب إليه الفراء بأن اشتراط البناء أو الإعراب بالحركات المقدرة إن كان لأجل الهروب من تنافر الحركات فكان فالقياس حينئذ أن يجري ذلك الشرط وين؟ في العطف على اللفظ أيضا، ولا سيما أنه في العطف على اللفظ يكون أحد اللفظين ملاصقا للآخر أيضا كما في العطف على المحل، مع أنهم لم يشترطوا ذلك. فلو كان هذا الشرط لازما للزم في العطف على اللفظ، وإجماع النحاة بمن فيهم الفراء على عدم اشتراط ذلك في العطف على اللفظ.
خلاص مش في مشكلة في اللفظ.
كيف؟
حركات واحد.
في
العطف على اللفظ. مش مشكلة في هذه. هو أنا قلت أنا فرنا في اختلاف مش هيك.
تمام.
العطف على اللفظ. يعني إنه زي ده وعمرة.
إنه؟
يعني أقول إنه زي ده وعمرة. اتفقنا. دائما في اتفاق. لا أو من
مشروطنا مش هذا اللي
مرة. إن. شو المثال؟ الله الله مش بيكون في من الزعات والله في نفس الحاوة حرب جرزة تماثل بالحركة. ممكن أنا في حرب جرزة.
لا هو التفت عطف على لفظ طارد أن يكون عطفا على اللفظ والمحل، وطارد أن يكون عطفا على اللفظ دون
المحل.
دون المحل شاب.
يكون بحاجة طيب. إلى عطف.
تقول ليس زيد بقائم ولا قاعد، هذا هو عطف على
اللفظ.
هذا هو عطف على اللفظ. قلت قاعدا يصبح عطفا على
المحل.
على المحل نعم في بالي الامر معك. خلينا نشوف، خلينا نتامل عندما اصل الى التطبيق ايضا نتامل فيه. خلينا نقرا نعرف الى اين وصلنا. جيد. قال صرنا في القراءة.
الثالث وجود المفرز يقال ذلك في الحال وابتني على هذا امتناع المسائل.
نعم. وابتني على هذا امتناع مسائل. طيب قال إحداه إن زيدا وعمر قائمان وهو من مصاديق العطف قبل استكمال إن لخبرها، وذلك لأن الطالب لرفع زيد، ليش عم بيقول الطالب لرفع زيد؟ ما هو عمرو هو المعطوف على المحل، ولكن بحسب الفرض عمرو معطوف على محل زيد. تمام؟ فلا بد أن يكون المحل ثابتا لزيد، وزيد إنما يثبت له محل الرفع إذا كان مبتدا، والمبتدا إنما يكون مبتدا إذا اقتضاه الابتداء قبله، ولكن الابتداء زائل بدخول الناسخ. قال لأن الطالب لرفع زيد هو الابتداء، والابتداء هو التجرد، والتجرد قد زال بدخول إن. والثاني إن زيدا، يعني المسألة الثانية التي امتنعت ابتناء على وجود المحرز، إن زيدا قائم وعمر، إذا قدرت عمرا معطوفا على المحل أي لم تقدرها مبتدأ. جيد. وإذا عطفناها على المحل لا تحتاج إلى خبر حينئذ.
هو إذا قدرتها معطوفا على المحل امتنعت. ولكن إذا قدرتها مبتدأ لم تملك المصارف مع عطف الجمع.
واضح، ولكن إذا جعلتها معطوفة على المحل التفت.
إيه.
جيد. لا تحتاج حينئذ إلى.
أيوة.
هو إذا جعلتها خبر محذوفا فقد جعلتها مبتدأ أيضا.
جعلتها مبتدأ استأنف.
إذا جعلت لها خبرا محذوفا فهذا يعني أنك قد جعلتها مبتدأ. تمام. ولكن المشكلة أنك إذا لم تجعلها مبتدأ
جعلتها معطوفة على المحل.
تمام، ولكن الخبر لا يصلح حينئذ، قائم لا يصلح لأن يخبر به إلا عن واحد وهو زيد، ولا يصلح لأن يخبر به عن عمرو. فنحتاج أصلا يعني حتى بناء على العطف على المحل أعتقد نحتاج إلى خبر. غاية ما في الأمر الفارق بينهما من جهة المعنى أنك إذا جعلت عمرا معطوفة على المحل فهي عمليا تشارك زيدا في أن عاملة في أن الناسخ قد دخل عليها، غاية ما في الأمر أنها جرت في الحركة الإعرابية على المحل لا على اللفظ. تمام، فيكون التأكيد قد طالها ونالت حظا هي من التوكيد، لأنه التفت. حتى لو جعلتها معطوفة على المحل تحتاج إلى خبر عمرو ماذا، قائم أو لا. هذا هو المراد، وقائم الأولى لا تصلح لأن تكون خبرا إلا عن زيد الأول، فلا بد أن تكون أيضا هي ما هي التفت. ما معنى معطوفة على المحل؟ معطوفة يعني في محل رفع مبتدأ. تمام، فخبرها حينئذ ما هو يكون محذوفا. غاية ما في الأمر أن تقديرها معطوفة على المحل يوجب أن يكون لها حظ من التأكيد، لأن التأكيد قد يكون قد دخل عليها كما دخل على زيد.
شخص
يعني يعني عطف على المحل متفق، يعني هي معطوفة على زيد. تمام، وحيث إن دخلت على زيد فلا بد أن تكون قد دخلت على عمرو أيضا. غاية ما في الأمر أنه من الناحية الإعرابية عمر جرى على المعنى ولم يجري على اللفظ، وبالتالي يصبح
حل إن بالنصب
بتشتغل
محل
صارت إن بها
النصب ساعتها
بتصير محل زيد.
محل زيد شو
الابتداء؟
لا، بعد إن عمل بالنصب صح،
ولنا بناء على عدم اشتراط المحرز، وإلا هو جاء بالأصل المسألة ممتنعة بناء على عدم اشتراط المحرز. تمام، فيصح جعلها مبتدأ، يعني صح، يعني ما هو الرافع لا وجه له إلا على أن يكون مبتدأ.
يعني تكون بالرافع.
نعم، تكون ومع ذلك دخل عليها الناسخ. مع ذلك يكون الناسخ دخل عليها. ولا ما معنى العطف؟ ولا ما معنى العطف حينئذ؟ ما هو العطف يوجب الاشتراك في الحكم. غاية ما في الأمر أنه ها هنا لم تجري على لم تجري من الناحية العربية على ما يقتضيه اللفظ، وإنما جرت على ما يقتضيه المعنى. فالفارق حينئذ إن جعلنا عمرو مبتدأ وجملة استئنافية
حلت.
تمام، فلا يرتب فالتوكيد واضح تحال والتوكيد لا يطالها. تمام، أنت تخبر عن قيام زيد قياما مؤكدا ثم تستأنف بجملة جديدة فتخبر عن قيام عمرو. إذا جعلتها من مصادق العطف على المحل، وهذا لا يصح إلا بناء على عدم اشتراط المحرز. شو يعني على عدم اشتراط المحرز؟ يعني لا تقول إن محل الاسم هنا هالنصب، محلها الرافع.
حتى لو ما اشترط المحرز، نعم، لو سلمنا إنه ما اشترط المحرز العطف على المحل، يعني أنا عم أقول إنه عمرو عاش إلى خبر منفصل عن خبر زيد، صح؟
لا، ما له خبر منفصل.
التفت. ليس لها خبر منفصل في المعنى، ولكن في اللفظ لابد أن تقدر ذلك، لأن المفرد لا يخبر به عن اثنين.
هو هذه الإشكالية الثانية يعني ما يبالش فيها مو بلو أنه في خبر، إذا قدرنا خبر محذوف فصارت من باب آخر.
لا، وهذا هنا نحن يمكن أن نفرق بين الجملتين. يمكن أن نجعل هذه الكلمة معطوفة على المحل وتحتاج إلى خبر. تمام، ويمكن أن نجعلها جملة استئنافية لها خبر. والفارق في المعنى حينئذ أنك إذا جعلتها معطوفة على المحل فللتوكيد حظ منها، وإذا جعلتها مبتدأ ولها خبر منفصل والجملة استئنافية فهذه الجملة لا حظ لها من التوكيد الذي قبلها.
بطل من باب العطف أصلا.
ليش بطل من باب العطف؟
بطل العطف جمل، هذا صار
ليس عطفا للجمل، كما يصح عطف المفرد الخبر على مفرد الخبر مع اشتراكه ما في مبتدأ واحد.
نحن من نحل يا مولانا، إذا أنا قلت إذا قلت عمل خبرها محذوف مقدر شو بدي نتفق يا أما هو جملة استئنافية يا أما لا يصح إنه مع ذلك كونه معطوفا على المحل اللي
ورد
هذه منين جبنا هذا يعني
يصح
هذا يصح يصح من وين نحن بنعرف إنه إذا كانت مقدرة يعني جملة استئنافية يعني جملة صار جملة منفردة كيف بدي أرجع أربطها باللي قبل يعني بناء على أي قاعدة
ليش لا يصح بعني لحد هلا انا عم بسال ليش لا يصح
ليش يصح
لما انا بقول الجمله مؤلف مبتدا وخبر انا اذا قلت مبتدا وخبرها محذوف صار جمله لحال منفصل
تمام
كيف بدي ارجع رجع عني لورا بالعطف
التفت ما هو شو الفارق برجع بقول لك الفارق بينهما انك اذا جعلتها معطوفه فلا فقد اشتركت مع ما قبلها في ان الناسخ قد دخل عليهما معا فكأنما قيل إن زيدا قائم وإن عمرا قائم تمام وفي فرق واضح بين الإخبار بين إثبات الخبر للمبتدأ وبين توكيد ثبوت الخبر للمبتدأ هذا إذا جعلناها عطفا على المحل يعني أنا أستطيع أن أوجد ولو هذه التفرقة وأما إذا جعلتها من مصادقي المبتدأ والخبر المنفصل من دون وجود عطف فالجملة استئنافية والتوكيد إنما يطال الجملة الأولى بعينها ولا يطال الجملة الثانية هذا هو الفرق أما أنك جعلتها عطفا إذا جعلتها عطفا على المحل لا تحتاج إلى خبر كيف لا تحتاج إلى خبر هو القيام في نهاية المطاف حكم على زيد وعلى عمر إن زيدا قائما وعمر يعني وعمر أيضا قائم هذا هو المراد أو لا وقائم الأولى لا تصلح لأن تكون خبرا عن كليهما وإلا أصلا ما هو شو كان المشكلة هون وإيش كانت المشكلة هون؟ جائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل قالوا لأنه إذا قبل الاستكمال يلزم أن يكون الخبر حينئذ معمولا لعاملين مختلفين وإذا كان تريد أن تجعل القيام المتقدم خبرا عن عمر المتأخر أيضا فهذا كالأول حينئذ في أنه يلزم اجتماع عاملين على معمول واحد ولذلك عادي شو بيكون حينئذ أثر العطف هو اشتراك الاسم اللاحق وإن كان له خبر منفصل وسيأتي الآن عند ابن هشام أنه خرج الآية على هذه الطريقة جعل خبر جعلها معطوفة على المحل وخبرها منفصل تمام غاية ما في الأمر أنه قد طالت أو كان لها حظ من التوكيد هذا هو أثر العطف على المحل حينئذ على كل حال أنا أراجع وتراجعون أيضا حتى لا نأخذ الوقت كله في هذه المسألة طيب قال والثاني إن زيدا قائم وعمر إذا قدرت عمرا معطوفا على المحل لا مبتدأ يعني والتقدير والجملة استئنافية وأجاز هذه المسألة بعض البصريين لأنهم لم يشترطوا المحرز التفت كأن لك أن تعترض فلما لم يجيزوا المسألة الأولى حينئذ ما دام المانع فيهما واحدا فأجاب وإنما منعوا الأولى لمانع آخر وهو توارد عاملين إن والابتداء على معمول واحد وهو الخبر وأجازهما الكوفيون يعني أجاز المسألتين الكوفيون لأنهم لا يشترطون المحرز طيب ومسألة توارد العاملين على معمول واحد لا ترد عندهم قال ولأن أن لم تعمل عندهم في الخبر شيئا بل هو مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها ولكن التفت هذا القيام يعني فمقتضى الكلام عند الكوفيين أن تصح المسألتان مطلقا تمام ولذلك استدرك قال ولكن شرط الفراء لصحة الرفع قبل مجيء الخبر يعني لأنه قبل مجيء الخبر يكون المرفوع ملتصقا بالمنصوب تمام يكون المتعاطفان متلاصقين فاستقبح أن يتنافرا لفظا وهذا بخلاف ما إذا فصل بينهما الخبر قال يغتفر حينئذ هذا التنافر في الحركات قال ولكن شرط الفراء لصحة الرفع قبل مجيء الخبر شرط خفاء إعراب الاسم إما لجهة كونه مبنيا أي اسم طبعا عم نحكي عن المعطوف عليه أما إذا كان الخفي هو المعطوف فلا يمكن أن نعرف إذا كان العطف حينئذ على المحل أو على اللفظ فنجعله على الأصل وهو العطف على اللفظ ولذلك قال خفاء إعراب الاسم يعني المعطوف عليه لئلا يتنافر اللفظ ولم يشترطه الكسائي يعني القياس عند الفراء أن لا يصح إن زيدا وعمر قائما وإن صح إن موسى وعمر قائما أو إن هذا وعمر قائما. قال ولم يشترطه الكسائي، فهو عند الكسائي جائز مطلقا حتى هذه المسألة، كما أنه ليس بشرط بالاتفاق في سائر مواضع العطف على اللفظ، يعني قبل شو يعني سائر مواضع، سواء كان قبل الاستكمال أو بعد بعد الاستكمال. لعل المراد ها هنا لا أريد أن أخمن، أنا أتأمل في هذه المسألة إن شاء الله. طيب قال وحجتهما، حجة من؟ حجة الكسائي والفراء في أي شيء، هما مختلفان في الرأي. حجتهما في جواز عطف المرفوع على المنصوب قبل الاستكمال. نعم، حجتهما على جواز رفع المعطوف على المنصوب قبل الاستكمال، يعني قبل أن تستكمل إن خبرها. قوله تعالى إن الذين آمنوا، شوف إن الذين آمنوا شو بعض،
والذين
آمنوا والذين، شوف شوف عند الفراء كيف المعطوف عليه هنا جاء مبنيا، تمام. إن الذين آمنوا والذين هادوا، يفترض أن يقول والصابئين لأنه اسم إن، قال والصابئون، فقد عطف على محل اسم إن، تمام، قبل مجيء، قبل أن تستوفي إن، قبل أن تستوفي إن خبرها. الآن يأتي الخبر من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلهم أو فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كل هذه الجملة هي جملة الخبر، تمام. طيب فلما وردت كلمة الصابئين مرفوعة قبل ذكر الخبر، قبل أن تستوفي إن خبر، علم أنه يصح أن نعطف المرفوع على المنصوب قبل الاستكمال، ولهذا صح إن زيدا وعمرا قائم. الفراء نظر إلى خصوصية أن الذين هنا جاءت مبنية، فقد خفي إعراب المعطوف عليه، فاشترط ذلك في كل عطف قبل الاستكمال. الكسائي لم يشترط ذلك. قال وحجتهما قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، طيب وقولهم يعني قول العرب إنك وزيد ذاهبان، شوف عند الفراء إنك، الكاف هنا مبنية أيضا، المعطوف عليه وقع مبنية، إنك وزيد مش إنك وزيدا ذاهبان، وهذا من مصاديق العطف قبل الاستكمال. طيب وأجيب عن الآية بأمرين، التفت الأمران ما هما، إما أن نجعل، ما هو البصريين ماذا منعوا؟ قالوا يمتنع أن نعطف المرفوع على المنصوب قبل الاستكمال حتى لا يتوارد عاملان على معمول واحد، ولذلك لنخرج من هذه الآية فعندنا أحد طريقين، إما أن نجعل الخبر الواقع بعد الصابئين من آمن منهم بالله وباليوم الآخر إلى آخره، إما أن نجعله خبرا عن الصابئين، تمام، ولكن نقدر
خبرا لما قبل،
خبرا لاسم إن قبل الصابئين حذف وقد دل عليه بالثاني، أو لا، إما أن نجعل الصابئون، تمام، كجملة اعتراضية حذف خبرها ودل عليه بالخبر الذي بعده. المهم أن لا يكون الخبر خبرا عن كلا الاسمين، عن المنصوب وعن المرفوع، لأنه إن كان خبرا عنهما معا ورد توارد عاملان على معمول واحد. فطريق التملص من الإشكال هو بأن يكون ثمة خبر لكل واحد من المنصوب على حدة ومن المرفوع على حدة، وطريقة ذلك إما بأن نلتزم بأن خبر الذين آمنوا والذين هادوا محذوف مقدر قبل ذكر لفظ الصابئين، وحينئذ ما ذكر من الخبر صريحا يكون خبرا للصابئ، وحينئذ لا يعود من موارد، انتبه، لا يعود هذا الشاه، لا تعود الآية من موارد العطف قبل الاستكمال، بل هي حينئذ من موارد العطف بعد استكمال الخبر. الذين آمنوا والذين هادوا، نذكر الخبر المقدر استوفت إن خبرا، ثم نأتي بعد ذلك بجملة والصابئون من آمن منهم بالله وباليوم الآخر، هذا أولا. وثانيا يمكن لا أن نلتزم بأن هذا الخبر المذكور هو خبر للذين آمنوا والذين هادوا، إلا أن كلمة الصابئين لم يكن خبرها عبارة عن جملة من آمن منهم بالله وباليوم الآخر، بل خبرها محذوف وهي وقعت كجملة اعتراضية وين؟ بين اسم وبين خبره، وحينئذ لا يعود هذا من مصادق توالد عاملين على معمول واحد، لأن لكل واحد من الاسمين حينئذ خبرا يخصه. تمام. طيب، أما الشاهد الأول أو أما التخريج الأول وهو أن نلتزم بأن الخبر المذكور خبر للصابئين والخبر المحذوف مقدر قبل الصابئين فيضاعفه كما قال الماتن، أن الغالب هو أن تحذف الخبر الثاني لدلالة الأول عليه، لا أن تحذف الخبر الأول لدلالة الثاني عليه، لما في ذلك من إرباك المخاطب، إذ يتوقف فهمه لخبر المبتدأ الأول على أن يطلع على جملة جديدة فيستفيد خبرها. هذا هو الذي يضعف الجهة الأولى، وما يضعف الثاني نقرأه. قال: طيب، وأجيب عن الآية بأمرين، أحدهما أن خبر إن محذوف أي مأجورون أو آمنون أو فرحون. طبعا هذا من أين استفاد هذه الثلاثة؟ من آمن منهم بالله وباليوم الآخر فلهم أجرهم يعني مأجورون، ولا خوف عليهم يعني آمنون، تمام، ولا هم يحزنون يعني فرحون، تمام. وإن كان اعترض على كلمة مأجورين ها هنا بأن الآية ليس فيها فلهم أجرهم، فيها فلهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلهم أجرهم هذه في آيات أخرى، أما في هذه الآية طيب فاستفادة هذا الخبر غير موجود. طيب، ثم قال: والصابئون مبتدأ وما بعده الخبر، ويشهد له قوله: خليلي هل طب فإني وأنتما وإن لم تبوحا بالهوى دنفان. التفت، فإني فكش تقول فإني دنفان، فإني دنف وأنتما دنفان. طيب، يشهد له شو يعني؟ يصححه أنه صح حينئذ أن نحذف الخبر الأول لدلالة الخبر الثاني عليه. قال: ويضاعفه أنه حذف من الأول لدلالة الثاني عليه، وإنما الكثير هو العكس. تمام. طيب، التخريج الثاني ماذا كان؟ أن نلتزم بأن الخبر المذكور في ذيل الآية هو خبر للذين آمنوا والذين هادوا، وقد وقعت جملة الصابئون جملة اعتراضية، والوجه البلاغي في ذلك حينئذ أن الآية أرادت أن تخبر عن مآل الذين آمنوا والذين هادوا، من آمن منهم، يعني أن تخبر أن الذين آمنوا من آمن منهم يعني إذا استمروا في إيمانهم فلهم هذا المصير، والذين هادوا لهم هذا المصير أيضا، فكأن المخاطبة تمام قد أرى يعني كيف بيقولوا كأن المخاطبة طمع في أن يطال العذاب في أن يطال هذا الثواب حتى الصابئين، فكأن والصابئون كذلك أيضا، تمام. فجاءت الآية لاستنزال مزيد من الرحمة الإلهية، والصابئون، ولذلك اقتطعت عما قبلها، يعني والصابئون كذلك. كلنا نعرف من هم الصابئين، من هم الصابئون؟ ها، والذين كانوا يعبدون النجوم، حتى الصابئون من آمن منهم بالله وباليوم الآخر، فيكون اقتطاع، ولذلك التخريج الثاني أولى من التخريج الأول بهذا المعنى البلاغي، لأن الآية عندما أرادت أن تخبر أو أن تبين مظاهر الرحمة الإلهية وتبين نتيجة الإيمان بالله، تمام، وأنهم من آمن منهم بالله وباليوم الآخر، فحتى كأنها استفاضت في بيان الرحمة الإلهية، حتى الصابئين لهم هذا المصير. نعم، على كل حال هي أبدت نائزهم هنا. على كل حال، قال: والثاني، يعني التخريج الثاني، أن الخبر المذكور لإن وخبر الصابئون محذوف أي كذلك، يعني والصابئون كذلك، ويشهد له قوله: فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. ولم يعد هناك وقت لبيان هذه المسألة، إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.